بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي
في يوم الموعود.
تعالوا نشوف مثل تاني برضو جميل لحسن الخاتمة، عروة بن الزبير. أنا عمال بنوع لك معلش في الأمثلة عشان كل واحد أكيد بيناسب المثل ده. واحد يقول لك الله، ده وقع في الفحشة زي ما أنا وقعت في الفحشة ورغم ذلك كتبت له حسن الخاتمة، يبقى أنا مش هيأس من رحمة ربنا. واحد تاني يقول ياه، ده أسلم عنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة، يبقى أنا إن شاء الله مش هيأس، إن شاء الله في خلال 10 سنين أحمل خير كبير قوي، ربنا يعني يكرمني بسبب هذا الخير. ياه ده حصل له كذا، وهكذا يا جماعة، عشان ما حدش يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع، عروة بن الزبير طبعا كلنا عارفين قصته رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الأكلة في رجله، فقالوا له هنقطع رجليك. بيقولوا له نص فيك كأسا من المرقد، حاجة كده تخلي عقلك يذهب عشان ما تحسش بالقطع. فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا ما بدأت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي. دخل في الصلاة، الله أكبر، واستعينوا بالصبر والصلاة والنهلة، كبيرة إلا على الخاشعين، أرحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن مصلي وهو ساجد، عروة بن الزبير بدأوا في قطع رجله بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا، أغمى عليه من شدة الألم. فلما أفاق قال له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. الله، وابنه مات كمان في أثناء قطع رجل. آي نعم، ابن محمد ابن البكر الكبير. فقال وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد لصسته دابة من دواب الخليفة فمات. عمل إيه عروة بن الزبير يا جماعة الخير؟ ما قالش ليه يا رب، ليه الظلم، ليه بقى ابني يموت وانا رجلي اتقطع في نفس اليوم؟ ده حاجه طبعا مأساة بالنسبه له. واذا به يقول وهو يبتسم اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. وقدم النعمه قبل النقمه، وده من باب الادب يا جماعه الخير مع ربنا. ادينا بنتعلم ازاي نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، مهما اصابك من مصيبه فلن يكون ذلك الا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ما اصاب، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. خدت بالك؟ فقال اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. اعطيتني 4 ابناء واخذت ابنا واحدا، واعطيتني 4 اطراف واخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى. مش كفايه والله، والحمد لله اذا رضيت برضه مش كفايه، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل. عروة بن الزبير ابنه بيحكي عنه يا جماعة الخير أنه كان كل يوم يقرأ ربع القرآن قراءة في المصحف، ويقوم بنفس الربع في قيام الليل. يعني يقرأ 7.5 أجزاء بالنهار ويصلي بهم بالليل. ده عروة بن الزبير كان بيصوم طول السنة، سرد الصوم طول العام ما عدا فقط يوم الفطر ويوم النحر، فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط، وطول السنة صيام. وختم له وهو صائم حتى قال له أفطر، قال لا أفطر أبدا، وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الله أكبر. تعالوا نشوف مثال تاني جميل أوي. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، بعض الناس وشوا به إلى السلطان، قالوا له ده ابن تيمية بيرسم على الكرسي بتاع الفرح بعثي. قال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي. فتبسم الإمام وقال ملكك؟ لا والله، والله لا ملكك، ولا ملك العرب ولا العجم، ولا ملك أبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة. إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. الملك ما عجبوش الكلام، راح أشار به إليه إلى السجن. فلما دخلوا السجن تبسم الإمام وقال ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. هتعملوا معي إيه؟ قال أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أثره هوى، والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. ظل الإمام رحمه الله رحمة واسعة يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. الله، شفت لما تعيش على طاعة هتبقى حياتك جميلة إزاي وآخرتك تبقى جميلة. ده ربنا اللي قال كده. قال: من عمل صالحا، مش رجل بس، رجل وأنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. يبقى أنت طول ما أنت على طاعة أبشر بحسن الخاتمة إن شاء الله. اوعى تنام لو عملت معصية، اوعى تنام من غير توبة، اوعى تنام من غير ما تجدد نيتك للطاعة مرة تانية، اوعى تنام من غير ما يكون جواك إحساس جميل بإن إن شاء الله، إن شاء الله لما هتوب إن شاء الله ربنا هيقبل توبتي، إن شاء الله ربنا هيعيننا على الطاعة، إن شاء الله ربنا هيرزقني حسن الخاتمة، لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كان في واحد برضه اسمه علي بن صالح، الخاتمة بتاعته كانت جميلة أوي، عجيبة أوي. كان هو علي بن صالح وليه أخ اسمه الحسن بن صالح، كان الاثنين عايشين مع أمهم، والثلاثة جماعة الخير كانوا بيقسموا قيام الليل ثلاثة ثلاثة. أمهم كانت تقوم تصلي الثلث الأولاني وتروح المصحية علي، فعلي يصلي الثلث الثاني ويصحي الحسن، فالحسن يصلي الثلث الثالث وبعدين يصحي الاثنين، ويقوموا هما الثلاثة عشان يصلوا صلاة الفجر. جميل أوي. في يوم من الأيام ماتت أمه، فقسموا الليل كله ما بين علي بن صالح وما بين الحسن بن صالح. فلما مات علي قام الحسن الليلة كلها. طب علي مات إزاي؟ يحكي الحسن بقى، بيقول لك: في يوم من الأيام دخلت على أخوي علي، ف بطمئن عليه وشويتين، قلت اقوم اصلي ركعتين، فانا بصلي فسمعت اخوي علي بيقول: يا حسن ائتني بالماء، عطشان ائتني بالماء. قال: فتعجلت في صلاتي ثم ذهبت لاتيه بالماء. فلما ذهب لياتي اليه بالماء قال: الحمد لله شربت. قالوا: مين شربك؟ ده ما فيش حد في البيت غير انا وانت بس. قال: اتاني جبريل فسقاني الان، وقال لي: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا بالحسن يقول: فرأيت أخي وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة.
ولقاء برسول الله، ولقاء برسول الله بالحوض الموعود في اليوم الموعود.
حقيقة من ضمن المشاهد اللي أثرت فيها جدا في حياتي الحقيقة مشهد موت الشيخ كشك الله يرحمه. هذا الرجل اللي هز منابر الدنيا كلها بخطب الرنانة المؤثرة الجميلة، وكان ينطق دائما على المنبر، وكان يتمنى أن يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وهو رايح عشان يصلي الجمعة هو وابنه، وإذا به يعني قام يصلي ركعتين رحمة الله رحمة واسعة، وفي الركعة الثانية يعني سجد سجدة وأطال فيها، فابنه بينادينه عشان يلحق صلاة الجمعة، وإذا به يجده ميتا وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى. من ضمن النماذج الجميلة اللي أثرت فيها جدا جدا برضو موت الشيخ الحبيب الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل اللي فعلا أبكى الآلاف بل الملايين بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام سنة 83 تحديدا عزم الشيخ في آخر رمضان على أنه يذهب إلى العمرة والاعتكاف 10 أيام في الحرم في مكة المباركة، وذهب إلى هناك وهو في الباخرة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ومعه رخصة أنه هو يفطر، ورغم ذلك أصر أنه يصوم. وفي يوم أو في ليلة من ليالي الوتر كان صايم بالنهار، وبعدين لما أفطر على صلاة المغرب وبعد ذلك صلى معه المغرب، وبعدين استأذن إخوانه وحبيبه أنه هو ينام ما بين المغرب والعشاء ويصحوه عشان يصلي العشاء، ويستقبل بعد ذلك يوم آخر، وإذا بهم يوقظون الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عند صلاة العشاء، فيجد الشيخ قد مات وكان عمره 43 سنة، ودفن في مكة بعدما صلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. من ضمن برضو المشاهد الجميلة اللي أثرت فيها جدا، فتاة في عصرنا الحديث، وأنا بحكي لك برضو أمثلة من عصرنا الحديث، فتاة في يوم من الأيام ربنا أكرمها وجالها زوج صالح، وكان يعني إن شاء الله خلاص يوم زفافها، وإذا بها طبعا جالها زميلتها وجابوا لها أختك وفير عشان تزينها وتجهزها لهذا العرس الجميل. وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى جاء أذن عليها صلاة المغرب، فقالت لهم معلش أنا مش أقدر أن أنا يعني أدخل دلوقتي ولا أعمل أي حاجة إلا ما لازم أتوضى وصلي. قالوا لها إزاي هتهد المكياج؟ ومنهم بقى من بدأ يألف له ويقول لها ده يجوز ليك أن تتأخري صلاة المغرب والعشاء ما دام المكياج وما دام. قالت أبدا والله لا أعصي الله عز وجل ولا أؤخر صلاة أبدا. طب هتهد المكياج؟ أهد المكياج وأهد الفستان وكل حاجة، المهم أن أنا أسجد بين يدي ربي سبحانه وتعالى. بقى في اليوم اللي ربنا يكرمني فيه ويكرمني بزوج صالح أنا أسيب الصلاة؟ فقامت وتوضت ولبست لبسها وبدأت تصلي، وفي آخر ركعة من صلاة المغرب سجدت هذه الفتاة، حبوا يصحوها عشان تكمل ليلتها الجميلة وتسعد بهذا العرس الجميل، وإذا بها قد فاضت روحها إلى بارئها جل جلاله، وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانها، وبدلا من أن تبيت في حضن زوجها باتت في قبرها رحمها الله رحمة واسعة. وعايز أحكي قصة ما هيش لا من العصر الحديث ولا من زمن النبي عليه السلام، لكنها من فترات قريبة، وهي قصة أبو قدامة الشامي مع الغلام الذي مات ميتة عجيبة. في يوم من الأيام لما دخل الروم، وهختم بالقصة دي قصة مهمة جدا جدا، لما دخل الروم بلاد الشام قام هذا العالم الجليل أبو قدامة الشامي علشان يعني يوقظ الناس همة الجهاد في سبيل الله والإنفاق على المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وإذا بهذا الرجل بدأ على المنبر ويتكلم كلمات من القلب كلها حرارة وكلها شوق، إلى أن بدأ الناس فعلا يتبرعوا، بدأوا ينفقوا، وبدأ منهم اللي هيذهب يجاهد في سبيل الله. وهو خارج من المسجد فجأة نادت عليه امرأة، فنادت عليه قالت السلام عليك يا أبا قدامة، فقال وعليك السلام، فقالت والله لقد سمعتك وأنت تنادي في الناس للإنفاق في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله، فما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله جل وعلا. فتعجب الرجل فقال امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرس في سبيل الله، والله إنها لبداية النصر. طبعا لم يقبل الضفيرتين لأنها فيها معصية لله سبحانه وتعالى، ولكن هو حس قد إيه الأمة متحمسة، قد إيه الأمة حاسة بأن فعلا لابد أن احنا نجاهد ونحن نطرد العدو ونحن نتمنى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقدر الله عز وجل. أبو قدامة بيقول فلما أردنا أن ننصرف للجهاد في اليوم التالي اعترض طريقي صبي صغير، قال يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله، فقال أبو قدامة أنت صغير يطاق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا، قال سألتك بالله فلقد احتسبتني أمي في سبيل الله وقدمتني هدية لله جل وعلا فلا ترد الهدية. فقال أجيزك في الجهاد ولكن بشرط واحد، قال ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. فقال الغلام لك ذلك يا أبو قدامة، سأشفع لك إن قدر الله لي الشهادة سأشفع لك عند الله عز وجل. يقول أبو قدامة وانصرفنا ومعنا هذا الغلام، فكان يجهز لنا الطعام ويفرش لنا في كل مكان ويجهز لنا كل أدوات الجهاد، وكان يخدمنا طوال الطريق. وفي ليلة من الليالي ذهب هذا الغلام ليعد لنا طعاما، قال فتأخر الغلام فذهبت لأطمئن عليه فوجدته قد أوقد النار ووضع القدر على النار ونام بجوار النار، فنظرت إليه فإذا بالغلام يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ، فسألت قلت له ما شأنك أيها الغلام؟ نمت بجوار النار وكدت أن تحترق، ثم رأيتك وأنت تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك ثم تستيقظ. قال هذا أمر بيني وبين ربي أبا قدامة. قال سألتك بالله جل وعلا أن تخبرني. قال إنها لله وإنا إليه راجعون. يا أبا قدامة والله لقد احتسبتني أمي عند الله عز وجل، فلقد استشهد أبي في العام الماضي واستشهد عمي وأخي في العام الذي قبله، وقد احتسبتني في هذا العام هدية لله جل وعلا، وقالت اذهب يا بني فإني احتسبك عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال فلما نمت يا أبا قدامة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد أمر الله عز وجل بي أن أدخل الجنة. قال فلما دخلت الجنة رأيت باقة عطرة من الحور العين، والله لا أستطيع أن أصف جمال واحدة منهن أبدا يا أبا قدامة، فرأيت واحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها وما المرضية؟ قالت ألا تعرف المرضية؟ قلت لا. قالت إنها زوجتك في الجنة. قلت لها وأين هي المرضية؟ قالت في هذا القصر، فادخله لترى المرضية. قال فطرقت على باب القصر ودخلت القصر فرأيت حوراء. والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها. قال فقلت لها أنت المرضية؟ قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال فلما مددت يدي إليها قالت لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور الودود. قال فهذا الذي جعلني أبتسم ثم أبتسم ثم أضحك يا أبا قدامة. فقال أبو قدامة والله إنها لبشرى خير، أبشر يا غلام. قال أبو قدامة فلما كان في اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء قال وإذا بالغلام يقول لي يا أبا قدامة سألتك بالله ثلاثة أسهم. بدأ الجهاد والغلام يريد أن ينال الشهادة ليلتقي في نفس الموعد مع المرضية في جنة رب البرية جل وعلا. فقال ثلاثة أسهم يا أبا قدامة. فقال تضيعها يا غلام؟ قال لن أضيعها إن شاء الله. قال فأعطيته ثلاثة أسهم، فأخذ سهما ووضعه في كبد القوس وقال السلام عليك يا أبا قدامة، فضرب سهما فقتل روميا. السلام عليك يا أبا قدامة، ضرب سهما ثانيا فقتل روميا. في المرة الثالثة السلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع، فضرب سهما ثالثا فقتل روميا. فانتبه الروم له وضربوه ضربة بسهم في لبته فوقع صريعا من على فرسه، فلما رأه أبو قدامة مضمخا بدماء الشهادة سقط من على فرسه خلف الغلام وقال يا غلام يا غلام سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية. فقال الغلام لن أنساها وسأشفع لك عند ربي جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال له يا أبا قدامة سألتك بالله جل وعلا سألتك بالله أن تأخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأن توصله إلى أمي. فقال له أبو قدامة ومن هي أمك يا غلام؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين. يا الله، أمي صاحبة الضفيرتين، أي نعم ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، تربوا على طاعة الله وعلى العز وعلى نصرة دين الله جل وعلا وعلى اتباع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قدامة فلما انتهى الجهاد ذهبت إلى تلك القرية التي فيها أم هذا الفتى فسألت عنها، فقامت إلي ابنة صغيرة فقالت أنت أبو قدامة؟ قلت أجل يا بنيتي ومن أنت؟ قالت وماذا صنع أخي؟ هل جاء معك؟ قلت لها ومن أنت؟ قالت أنا أخو فلان على هذا الغلام. قال لها والله أريد أن ألقى أمك. فقالت هي موجودة في البيت. فذهبت به إلى البيت فخرجت الأم وابتسمة وقالت السلام عليك يا أبا قدامة، هل جئت مبشرا أم جئت معزيا؟ فقلت لها وما العزاء وما البشارة؟ قالت إن جئت لتبشرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فهذا والله البشارة، أو فتلك والله البشارة، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء. قلت والله بل البشارة. قالت تبشرني بكل خير. قال والله لقد مات مقبلا، لقد مات وهو يضرب 3 من الروم فقتلهم ثم قتلوه رحمه الله رحمة واسعة، وقد أرسل لك بهذا القميص المضمخ بدم الشهادة وقال لك أبشري يا أماه فلقد قبلت الهدية وزفت المرضية إلي في جنة رب البرية جل وعلا. فسقطت أخته ميتة فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم، ثم حمدت ربها جل وعلا واسترجعت وحمدت الله عز وجل على هذا الخير أن زوجها مات شهيدا وأن ابنها مات شهيدا وأن ابنتها ماتت مما سمعت من خبر شهادة ولدها، فحمدت المولى عز وجل. يا لها من ذرية، ذرية بعضها من بعض. وأختم حلقة الليلة دي بمسك الختام حقيقي، مسك الختام بجد، موت أمي رحمه الله رحمة واسعة، هذه الأم العظيمة اللي مهما عملت مهما قدمت ومهما عملت في حياتي والله ما أقدر أوفي يوم من أيامها. الله يرحمك يا أمي، يا ما علمتني، يا ما تربيت على أيديها، ويا ما تعلمت منها حاجات جميلة أوي أوي. لما سألوني في أحد القنوات مين شيوخك، قلت لهم أكبر شيخ اتعلمت عليه في حياتي هي أمي، أمي اللي علمتني الرحمة، أمي اللي علمتني الصدق، أمي اللي علمتني الوفاء، أمي اللي علمتني الإخلاص، أمي اللي علمتني كل حاجة حلوة. أمي الست الأمية البسيطة دي هي اللي علمتني كل حاجة. أما العلوم الشرعية فكان أمرها بسيط، لكن الأخلاقيات ديت كان صعب إن الواحد يتعلمها في الزمن بتاعنا دوت، كان لازم حد يكون قدوة عشان نتعلم منه. أمي دي كنت أنظر إليها الله يرحمها رحمة واسعة، وسامحوني دي مسألة شخصية سأحب أذكرها عشان أقول لكل شاب أمك كنز أوعى تضيعه، أمك كنز أوعى تضيعين. بوس إيد أمك وبوس إيد أبوك واحرص على برهم عشان ربنا يكرمك دنيا وآخرة. وأنا بقول كل خير حصل لي في حياتي وهيحصل لي في آخرتي إن شاء الله بفضل ربي أولا ثم بدعوة أمي وأبويا. أمي الله يرحمها رحمة واسعة كانت ست، أنا كنت في نظري بقول الست دي ما تصلحش إنها تعيش غير في زمن الصحابة، دي ما تنفعش تعيش في زماننا. بكائي عليها يوم ما ماتت كان في مقابله فرحة بإنها ما كانش ينفع تعيش في الزمن ده، كانش ينفع تعيش بينا، سامحوني، كانش ينفع تعيش بينا في الزمن ده، في الزمن اللي احنا عايشين فيه الصعب ده كانش ينفع الست دي تعيش، كان لازم تلحق بالصالحين اللي زيها. يكفي ان اقول لكم ان كانت تعلمني كل حاجه، حتى الرحمه بالحيوان اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت دايما تدعي لي تقول لي او تطلب مني تقول لي ادعي لي يا ابني ان ما يطولش بيا المرض، ادعي لي ان ما حدش يناولني كوبايه ميه، ادعي لي ان انا اللي اخدم نفسي لحد اخر لحظه. تخيلوا ده اللي حصل، ان فعلا ما حدش ناولها كوبايه ميه لحد ما ماتت. كانت هي اللي بتعمل كل حاجه بنفسها رحمه الله رحمه واسعه. في يوم موتها كنا في الدور الخامس وليا اختي في الدور الاولاني ام مصطفى ربنا يحفظها، وامي في اليوم ده ودي اول مره في حياتها تطلب من اختي انها تبات عندها في اليوم ده، وباتت عندها. وعند صلاه العصر قامت عايزه تصلي ومش قادره تتحرك، فقالت لبنت اختي قالت لها حبيبتي سنديني عشان اتوضى، فراحت عشان تسندها عشان تتوضى، فيا دوب غسلت كفها ووشها وخلاص على كده. فبنت اختي بتقول لها ستي لسه ما توضتيش، قالت لها الحمد لله حبيبتي هم وضوني والله. وامي ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا، يعني طالع الكلام ده من غير ارادتها اصلا، هم وضوني الحمد لله. ودخلت صلاه العصر وهي قاعده، وبعد صلاه العصر كبرت تاني هتصلي تاني، فبنت اختي بتقول لها ستي ما فيش صلاه بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق. وكبرت وقرات الفاتحه، بصت للسما كده والسقف يعني في اتجاه السماء، وابتسمت وبدأت في سكرات الموت وهي بتصلي. اتصلوا بي ولحقتها وبدأت أقول لها قولي لا إله إلا الله يا أمي، وأنا بودع حبيبتي وروح قلبي، كأن روحي بتنخلع من جوايا وهي عمالة بتقول الله الله، وتشاور إصبعها الله الله الله، حد اخر لحظة راحت مطولقت الله وبس فاضت روحها الى بارئها جل وعلا. سبحان الله. اصعب لحظة في حياة اي انسان في الدنيا يوم ما يفقد احب الناس الى قلبي، يوم ما تحس ان اعز الناس لقلبك مش هتشوفه بعد النهاردة، بتبقى اصعب لحظة في حياة الانسان. انا في اللحظة دي يعني سبحان الله ربنا بقى بيثبت الانسان بايمانه، قلت الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حسيت ان المصيبة كبيرة قوي قوي، حسيت ان الدنيا ظلمت في عينيا، حسيت ان كل الحب اللي كان بيحتويني خلاص، حسيت ان الدفى اللي كنت عايشه، حسيت ان انا ما بقتش عايش في الدنيا دي خالص، حسيت كاني انا اللي مت. صدق صدق شباب، حافظوا على امهاتكم يا شباب، تعرفوش قدر الام والاب قد ايه، تعرفش قدر النعم الا لما تفقدها. ورحت بنفسي، امي ماتت وكان فيها سبحان الله كان حبها للنبي غير عادي، شيء عجيب جدا، عمرها ما سمعت كلمة قال صلى الله عليه وسلم إلا طول صلى الله عليه وسلم من قلبها كده، وتحس إن دموعها دي على خدها على طول أول ما تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أمي ماتت عندها 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش بشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول شوف التوافق في الحب، ماتت يوم الاثنين واتدفنت يوم الثلاث زيه، كانت يتيمة أم وأب. النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات وهو في بطن أمه، وهي أبوها مات وهي في بطن أمها. النبي أمه ماتت بعد ما كان عنده 6 سنين، أمها ماتت وعندها شهر، كانت يتيمة أب وأم وعندها شهر، كانت تقول لي يا محمود يا ابني أنت أمي وأبويا وأخويا وابني وكل حاجة ليا، تقول لي حتى لو كنت اتحرمت من أم وأبويا أنت عوضتني عن كل حاجة، كانت دايما طول الليل تدعي لي، وربنا وفقني في حياتي كلها بدعوتها، وما زلت لحد الآن ماشي بدعائها الله يرحمها رحمة واسعة. ورحت دفنتها كأن القبر كان مجهز ليها، نزلت دفنتها في 3 دقائق وطلعت لمدة ساعة إلا ربع أخطب خطبة عن الموت على قبر أمي الله يرحمها رحمة واسعة. حسيت بأحاسيس ما أقدرش أوصفها لحد وما أقدرش أحكيها لحد، كل ماذا أسافر أو أروح أي مكان أعد على قبرها، وكأني بطلب منها إن يعني كأني حاسس إن روحها معايا بسلم عليها، ولما أرجع أعدي أقول لها أنا جيت يا حبيبتي. لا تتخيلوا مدى الحزن والأسى يبقى في قلب الإنسان لما يفقد حبيبه. يا شباب حافظوا على أمهاتكم. دفنتها ووصيت كل مشايخ مصر يدعوا لها في خطبة الجمعة، الكل دعا لها والملايين أمنت على الدعاء. جات لي يوم الجمعة ليلة السبت وشها منور، تقول لي جزاك الله على الخير اللي وصلني يا حبيبي. في يوم من الأيام كنت متفق مع إخواتي إن نروح نزور قبرها، وكنت راجع من خطبة الجمعة وتعبان جدا، فنمت قلت لهم مش قادر أروح المرة دي تعبان، ونمت استريح 10 دقائق، والله ما انسى هذا اليوم، نمت استريح 10 دقائق فلقيتها جت لي في المنام وكانها طالعه من القبر، فبتسلم على اختي هدى واختي سهير واختي نعيمه وتسلم عليهم، قلت لهم محمود فين؟ قالوا لها تعبان ملاش. قالت مش ممكن حبيبي، مش ممكن ما يجينيش. قمت مفزوع قلت لهم انتوا كانوا على الباب، قلت لهم انا جاي معاكم. ورحت هناك حسيت بفرحه جديده قوي قوي ان انا هزور قبر امي. حقيقه مش عارف اقول لكم ايه، لكن فعلا الانسان بيتمنى ان احنا ربنا يرزقنا جميعا حسن الختام، استنى اللحظه اللي يتقابل فيها مع حبايبه. انا في يوم من الايام ما انساش الموقف ده، كان موقف عجيب قوي قوي. في يوم من الايام قعدت مع امي الله يرحمها رحمه واسعه، فقلت لها حبيبتي انا يعني عايزين نتقابل في الاخره. قالت لي يا ريت يا حبيبي، قلت لها ما تيجي نتفق على مكان نتقابل فيه. قالت لي فين؟ قلت لها أميز مكان في أرض المحشر هو حوض النبي، وده حبيبي وحبيبك، فهنتقابل عند حبيبنا نسلم عليه وندوس إيديه وأشوفك هناك ونخش الجنة مع بعض. فقلت لها حاضر، فكان معادنا على الحوض، وشفت لها رؤية إنها على الحوض، وأختي من الفيوم ربنا يحفظها أخت اسمها هدى اتصلت بيا من كام سنة، ما انساش اليوم ده والله الذي لا اله غيره، وربما تكون الاخت قاعده قدامي دلوقتي. شافت لي رؤيه ان انا جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويومها ما كنتش بطلع على فضائيات لسه، هي ما تعرفش شكلي. تقول لي والله الذي لا اله غيره، في اللي شفتك وانت جاي من بعيد انا ما اعرفش انت مين، وكان النبي واقف جنبه ابو بكر وعمر. تقول لي وراح النبي عليه الصلاه والسلام جالك وخدك بالحضن وباسك ووقفك جنب عمر. فبتقول لي فانا بسال الناس مين ده، قالوا لها ده الشيخ محمود المصري. فقالت لي كنت مصر ان انا ابلغك الرؤيه ديت. قلت لها ربنا يبشرك بالخير ان انا شفت الرؤيه الام ان هي هتخش هتوصل لحوض النبي، وكان فاضل لي انا الرؤيه دي يا انا اشوفها لحد يشوفها لي. كنت ما استحقش ان انا اقول لكم الرؤيه ديت، ما بذكرهاش من باب تزكيه النفس، لكن بذكرها من باب الانسان فعلا بيتمنى انه يتقابل مع حبايبه. ربنا يجمعنا واياكم مع حبايبنا.
اليوم
فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
في اليوم الموعود.